الثامنة إلى ربعاً بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: 95 ثقة بالحكومة وسلام، حان وقت العودة إلى الممارسة السليمة للنظام، ومحمد بن سلمان يهنئه ويتمنى للبنانيين التوفيق. جابر خياران أمام الحكومة: إصدار موازنة 25 بمرسوم أو سحبها من المجلس لإعادة النظر فيها والتحضير لموازنة 26. إسرائيل تستهدف عنصرا من حزب الله في وحدة التسلح في حوش السيد الهرمل، وهليفي فكرنا في قصف تشييع نصر الله. اشتباكات بين الإدارة السورية ومسلحين لبنانيين عند الحدود، وهاون على القصر. كاتس: شاهدنا كيف انتهت تجربة الحدود مع الإسلاميين في غزة ولبنان، ولا نريدها مع سوريا. حماس تسلم جثث 4 إسرائيليين في خان يونس. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. بعد الانتهاء من ورشة الثقة بالحكومة التي يفترض أن تباشر فورا عملها لوضع البيان الوزاري، أو على الأقل البنود الأساسية فيه موضع التنفيذ، لأن الجميع يدرك أن عمرها القصير لا يسمح لها بتنفيذه كاملا، لأن الانهيار الشامل في مختلف القطاعات يفوق التصور. تتجه الاهتمامات الأسبوع المقبل إلى زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للسعودية، وإطلالته الأولى على العالم العربي في قمة القاهرة. فزيارة الرياض حافلة بالمواضيع الدسمة، خصوصا وأن المملكة كانت ولا تزال السند الأول للبنان في مختلف الظروف، وهي انتظرت ولادة عهد جديد واعد في لبنان لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه سابقا قبل أمساك فريق الممانعة بالبلاد، وأبعاده عن الحضن العربي ورمي لبنان في محور الممانعة. إسرائيليا لا تنفك تل أبيب عن ملاحقة واستهداف عناصر حزب الله، وسط حركة دبلوماسية لا تهدأ لدفعها إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وال 1701 والانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني.
فقد نالت حكومة الرئيس نواف سلام الثقة في المجلس النيابي ب 95 صوتا في مقابل 12 ثقة وامتناع 4 نواب، بعدما بلغ عدد المتكلمين 48 نائبا على مدى 18 ساعة الثلاثاء والأربعاء في 4 جلسات متتالية صباحية ومسائية.
وفي ختام الجلسة أكد رئيس الحكومة نواف سلام العمل على تعزيز ثقة المواطنين وثقة النواب، معلنا أنه التزم بالمعايير التي حددها لنفسه في خلال تشكيل الحكومة، وسيضع أصحاب الودائع في رأس اهتمامات تشكيلته.
أضاف سلام أن الوقت حان للعودة إلى الممارسة السليمة لهذا النظام، وأنه ستكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة، وسنصغي للانتقادات البناءة.
لا جدال أن على رأس أولويات حكومتنا العمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. موقفنا واضح ولا لبس فيه، حتى الحدود الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة لعام 1949 حسب منطوق ميثاق الأمم المتحدة الذي استشهدنا به، أي كما تنص عليه المادة 51 من الميثاق التي تحفظ حق الدول إفراديا أو مجتمعة في الدفاع عن نفسها في حال الاعتداء عليها. سنسير بإقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، ونسير في طريق تشكيل الهيئة الوطنية حسب الدستور المولجة، مهمة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالإلغاء التدريجي الطائفية السياسية، هيك اسمها، ما اسمها هيئة إلغاء الطائفية مثل ما بسميها البعض، والنظر في الإصلاحات المطلوب إدخالها على قانون الانتخابات. سوف نقوم خلال أسابيع معدودة بملء الشواغر الأساسية بأشخاص من ذوي الجدارة والكفاءة، وسنعتمد آلية شفافة ترتكز أساساً على دور مجلس الخدمة المدنية، وتتيح حسن التقييم والاختيار بين المرشحين، وسنطبق المادة 95 من الدستور بالنسبة لوظائف الفئة الأولى. تعي الحكومة أن واجبها الإسراع في إنشاء صندوق خاص مستقل لإعادة الإعمار يدار بطريقة شفافة ويحظى بالصدقية اللازمة عند اللبنانيين ولدى الدول والهيئات المانحة، فيحشد الدعم الدولي والعربي من أجل بناء ما تهدم ومعالجة آثار الحرب على لبنان.
وعن العلاقة مع سوريا والكهرباء ومطار الإيعات والمرافق.
وسنعمل فور انعقاد أول اجتماع لبناني سوري إلى مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية لما يخدم مصلحة بلدينا والتعامل الرسمي المباشر وحسب الأصول. وبالنسبة للكهرباء، وأفهم أنها في طليعة هموم المواطنين، ففي المدى القصير سوف يجري تحسين الجباية ووقف التعديات على الشبكة، مما يسهم بزيادة ساعات التغذية ويضمن التوزيع العادل بين المناطق. وستؤلف خلال الأسابيع المقبلة، نعم الأسابيع المقبلة، الهيئة الناظمة للكهرباء لتؤدي دورها كاملا في وضع الحلول المستدامة. وقد باشرنا وسنواصل الاتصالات اللازمة مع الدول وشركات النفط لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز. ونؤكد ضرورة الإسراع في تشغيل مطار روني معوض، وهو بطبيعة الحال ليس بديلا من مطار بيروت الدولي، بل مكملا له، وله بعد إنمائي لمحافظة عكار العزيزة ومعها الشمال كله. قلنا أننا سنعمل على تطوير المرافق. صحيح أننا ذكرنا بالاسم في البيان الوزاري مرفقي بيروت وطرابلس، إلا أننا لن نستثني المرافق الأخرى، وطبعا لن نستثني مرفق صيدا الذي ذكر من البعض، ولا طبعا مرفقي جوني وجبيل.
بدنا مرفق لوزاعي، مرفق لوزاعي كمان،
مرفق الهرمل،
بدنا مرفق بطريقة جديدة دولة الرئيس.
ويفترض أن تبدأ الحكومة أولى جلساتها الدستورية بعد الثقة الأسبوع المقبل للبحث في جدول الأولويات.
وزير المال ياسين جابر قال أن الأولويات المهمة هي إقرار آلية التعيينات على كل المستويات ووضع برنامج الإصلاحات التي لابد منها لتوفير المساعدات الخارجية لإعادة الإعمار، الذي هو أيضا من الأولويات الحكومية بتوازي مع استمرار الجهد الدبلوماسي لتحرير الأراضي التي لا تزال تحتلها إسرائيل.
جابر أضاف أن هناك موضوع موازنة العام 2025 لافتا إلى أن أمام الحكومة خيارين: إصدارها بمرسوم أو سحبها من المجلس لإعادة النظر فيها ومن ثم التحضير لموازنة 2026.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع شدد على أن الأولوية هي لتطبيق اتفاق وقف النار الذي أقرته الحكومة السابقة ومن دون لف ودوران، فحين تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة وتظهر جديتها بتنفيذ القرارات الدولية كافة، لا سيما 1701، 1559 و1680، ستقف كل دول العالم إلى جانبنا لتأمين انسحاب إسرائيل من كل النقاط الباقية.
أضاف الدكتور جعجع أنه من دون ذلك سنبقى في الدوامة ذاتها وسنسمع مزيدا من طروحات مقاومة وممانعة عبثية أدت إلى خراب لبنان ودماره، كما سنفقد ثقة العالم بقدرة لبنان على النهوض على الرغم من الزخم الذي أوجده خطاب القسم والبيان الوزاري، ورغم كل الجهود التي ستبذلها الحكومة في الملفات الداخلية والإصلاحات وإعادة الإعمار.
وشدد رئيس القوات على أهمية بناء المستقبل على أسس ثابتة وصلبة عمادها الأمن والاستقرار، اللذين يتأمنان فقط باستعادة الدولة سلطتها وقرارها وسيادتها على الأراضي اللبنانية كافة بكل ما تعنيه من حصرية في امتلاك السلاح وقرار الحرب والسلم والسيطرة على الحدود والمعابر وضبطها نهائيا.
النائب أشرف ريفي الذي أعلن أنه لم يعد عضوا في كتلة تجدد مؤكدا ذهابه نحو إطار داخلي آخر، شدد على أن حزب الله لا يملك قدرة على خوض الحرب مجددا، مضيفا أنه في المناطق المسيحية والسنية والدرزية لا قدرة للحزب على تنفيذ أي تهديد، وأن الدولة عاجزة عن إعادة الإعمار، لذلك ننتظر الدعم المالي العربي وننفذ مطلب حصر السلاح.
ريفي أوضح أن السياق الإقليمي نص على إنهاء أذرع إيران كلها في أشهر، معتبرا أن خطاب الشيخ نعيم قاسم وجه إلى الدولة وبعض اللبنانيين من جهة وجمهور المقاومة من جهة أخرى الذي أعطاه أوهاما، ومشيرا إلى أن قدرة حزب الله العسكرية ولدت توترا في الداخل اللبناني فقط ولم يعد هناك رادع أمام إسرائيل، وأن حمايتنا تأتي بالطرق الدبلوماسية.
كما لفت ريفي إلى أن بيئة المقاومة تعيش تخبطا لأنها تمر في مرحلة انتقالية، وأن التشييع أوصل رسالة تنص على أن الحزب خسر القوة العسكرية لكن قوته الشعبية لا تزال قائمة.
من جهته توجه التيار الوطني الحر عبر رئيسه النائب جبران باسيلي للحكومة ورئيسها، وقال أن اللامركزية الإدارية الموسعة تكون مالية أو لا تكون، لافتا إلى أن الدستور حدد مهمة الهيئة الوطنية باقتراح طرق إلغاء الطائفية بالكامل.
أضاف باسيل أن إلغاء الطائفية السياسية فقط يعني هيمنة الأكثرية العددية على الأقلية، وكلهم منحوا الثقة للحكومة والتيار أصبح وحده المعارضة.
وقد بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس سلام لمناسبة تشكيل الحكومة برئاسته، معبرا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
من المقرر أن يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاثنين المقبل إلى السعودية.
مصادر سياسية أكدت أن اللقاء المرتقب عقده بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد الإفطار الرمضاني سيتناول جملة ملفات تهم البلدين، وسط تأكيد سعودي على أهمية الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الثقة بلبنان إلى أهمية تطبيق القرارات الدولية.
وأشارت المصادر إلى أن النتائج التي ستخرج بها الزيارة ستكون أكثر من المتوقع، لا سيما إن المملكة تنظر بتفاؤل إلى عهد عون، وليس مستبعدا بالتالي أن يتم الإعلان عن إجراءات سعودية تتصل بسير العلاقات بين البلدين، وهو أمر مناط بالقيادة في المملكة على أن تستتبع ذلك زيارات لموفدين سعوديين.
المصادر نفسها قالت أن الزيارة ترسم واقعا جديدا في التعاطي مع البلدين، ولن يغيب عنها موضوع الجنوب، وأن الرئيس عون سيطلب من القيادة السعودية أن ترفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، لما في هذه الخطوة من مردود إيجابي على القطاعات السياسية والاقتصادية.
ومن السعودية ينتقل عون والوفد المرافق إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة العربية غير العادية عن الفلسطينيين، وستكون له كلمة بالمناسبة.
أغار الطيران الإسرائيلي على سيارة في حوش السيد الهرمل، ما أدى إلى مقتل مهران ناصر الدين من حزب الله وسقوط جريح.
وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن المستهدف عنصر بارز في وحدة التسلح ونقل الوسائل القتالية 4400 التابعة للحزب، في حين تحدثت معلومات أخرى عن مقتل شخصين في الغارة.
ومساء أمس سجل سقوط قذائف مدفعية إسرائيلية في البحر قبلة رأس الناقورة.
ومن بلدة دير ميماس الجنوبية انتشلت عناصر الدفاع المدني أمس جثامين وأشلاء 5 قتلى.
وقد نجحت وحدة مختصة من الجيش اللبناني في اكتشاف جهازي تجسس عائدين للجيش الإسرائيلي مموهين ومزودين بآلات تصوير وأجهزة تجسس، وقد عملت الوحدة على تفكيك الجهازين فيما تواصل عمليات المسح الهندسي لمعالجة الأجسام المشبوهة من مخلفات الجيش الإسرائيلي.
وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها لكونها تمثل خطرا داهما على حياتهم، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري حفاظا على سلامتهم.
في غضون ذلك ألمح رئيس هيئة الأركان المنتهية ولايته هرتسي ليفي قبل تشييع الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يدرس شن هجوم على الفور، رغم أن طائرات السلاح الجو كانت في لحظة الحقيقة تحلق للتو فوق سماء بيروت. أضاف أمام طلاب فرقة المشاة الأولى: ترددنا، والهجوم هو الذي لم نحسم أمرنا في شأنه.
على الجانب السوري اندلعت الليلة الماضية اشتباكات بين الإدارة السورية ومسلحين لبنانيين عند الحدود في بلدة القصر التي سقط فيها عدد من قذائف الهون السورية.
جدير ذكرها أن القصر تبعد عن الهرمل 12 كيلومترا وعن بيروت 160 كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر 650 مترا، ويقطن نحو 10,000 نسمة، وتمتد بمساحة ما يقرب 50 كيلومترا مربعا، تبدأ من الحدود السورية اللبنانية الفاصلة شمالا والمتصلة بسفوح السلسلة الغربية وبلدة سهلات الماء، ومشاريع الكواخ غربا وسهول بلدة حوش السيد علي شرقا.
بلدة القصر تحاذي مرافق حيوية سورية ومتداخلة مع لبنان، منها معبر مطربة المؤدي إلى قرى ريف القصير السوري ذات الغالبية السكانية اللبنانية، وسد مطربة المجاور والذي استحدث بجوار البلدة من الجانب السوري.
تربويا، ينتظر أن تصدر وزيرة التربية ريما كرامي قرارا قريبا بإعادة تكليف المدير العام السابق للوزارة فادي يرق بتولي المنصب مجددا، وإلغاء تكليف عماد الأشقر بعدما أنهى أمس خدمته كمدير عام للتربية.
وبعدما تردد أن الأخير سيباشر عمله في المديرية الاثنين المقبل، إلا أنه لن يستطيع أن يزاول مهامه من دون مرسوم جديد يشبه المرسوم الذي وضع بموجبه خارج الملاك قبل 3 سنوات.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كات أن هناك آلاف من عناصر حماس والجهاد في سوريا يسعون إلى جبهة حربية أخرى.
أضاف: نريد تجنب حدود أخرى في سوريا يوجد عليها إسلاميون، وقد مررنا بتجربة الحدود مع الإسلاميين في غزة ولبنان وشاهدنا كيف انتهت.
في غضون ذلك سلمت حركة حماس في خان يونس ومن دون مراسم وبعيدا من الإعلام جثث 4 رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي الذي نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي في معبر كرم بوسالم في وقت مبكر من فجر اليوم.
بالتزامن أقيمت مراسم استقبال جماهيري وسط رام الله في الضفة الغربية لدفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل ضمن دفعة التبادل 7، ووصلوا فجرا في 12 حافلة إلى خان يونس جنوب القطاع.
وأقلت حافلة تابعة للصليب الأحمر دفعة من المحررين من سجن عوفر إلى رام الله في الضفة الغربية وسط إجراءات أمنية مشددة، وشملت 37 أسيرا من الضفة وخمسة أسرى من القدس من بينهم نحو 470.
ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن تل أبيب تسلمت توابيت فيها جثث الرهائن وباشرت عملية تشخيص أولية لها، وقد وصلت التوابيت إلى معهد الطب العدلي جنوب تل أبيب. وفي وقت أعلنت تل أبيب تعليق الإفراج عن 24 أسيرا من الأطفال إلى حين التأكد من هوية الجثث.
وفي ظل عملية التبادل الأخيرة في إطار المرحلة الأولى وفيما لا يزال مصير المرحلة التالية التي تهدف إلى إنهاء الحرب غير واضح، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن الوسطاء يسعون حاليا إلى تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ومع إشارتها إلى وجود خلافات كبيرة بين إسرائيل وحماس في شأن المرحلة الثانية من الاتفاق، ذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسطاء أن تل أبيب ترغب في الاحتفاظ بدور أمني مفتوح وإنشاء مناطق عازلة في شمال وشرق القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية. كما أبلغت إسرائيل الوسطاء أنها لن تنسحب من محور فيلادلفيا.
هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن اتصالات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل لأسابيع عدة، وأن الوسطاء وضعوا هدفا هو استمرار وقف النار في شهر رمضان، ما يعني تمديد المرحلة الأولى.
وذكرت هيئة البث أن إسرائيل تدرس إطلاق مزيد من الرهائن الإسرائيليين في مقابل الانسحاب من محور فيلادلفيا.
وكانت الهيئة نقلت عن مسؤول إسرائيلي أمس أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد ما إذا كانت تل أبيب ستبدأ الانسحاب من محور فيلادلفيا بموجب اتفاق وقف النار.
وقال المسؤول إن قرار الانسحاب من هذا المعبر متعلق بما إذا كان سيتم تمديد وقف النار كما ترغب إسرائيل والولايات المتحدة.
وشرحت هيئة البث أن الاتفاق ينص على بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من المحور في اليوم الأخير من الاتفاق، أي السبت المقبل.
بدورها قالت القناة الثانية عشرة إن نتنياهو سيعقد قريبا اجتماعا لاتخاذ قرار في شأن إفادة فريق مفاوضات إلى الدوحة أو القاهرة، وأن التفويض الممنوح للفريق سيقتصر على توفير حافز لاستمرار إطلاق الرهائن والأسرى، مشيرة إلى أن واشنطن وتل أبيب اتفقتا على ربط استمرار وقف النار ودخول المساعدات بالإفراج عن مزيد من الرهائن.
أضافت القناة أن نتنياهو اتفق مع واشنطن على ذهاب إسرائيل إلى المفاوضات بعد انتهاء المرحلة الأولى.
وكان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال أن الرئيس دونالد ترامب لن يقبل مرة أخرى وصفات سياسية قديمة لم تنجح في الشرق الأوسط.
وفي حين أكد ويتكوف الحاجة إلى طريقة أفضل للتعامل مع غزة التي أعيد بناؤها 3 أو 4 مرات، فقد شدد على أن حماس لا يمكن أن تكون جزءا من أي هيكل حكم في غزة، وهذا خط أحمر لنا ولإسرائيل.
وذكر المبعوث الأمريكي أن إسرائيل سترسل فريقا إلى الدوحة أو القاهرة للتفاوض، وأنه سيزور المنطقة الأحد إذا سارت الأمور على نحو إيجابي، معربا عن أمله في وضع المرحلة الثانية من التفاوض على المسار الصحيح والإفراج عن الرهائن.
إلى العلاقات بين طهران وواشنطن، فقد أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية في بيان جديد فرض عقوبات على 6 كيانات مقرها هونغ كونغ والصين تعمل على شراء مكونات الطائرات المسيرة لصالح إيران.
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن طهران تواصل البحث عن طرق جديدة للحصول على مكونات رئيسية لتعزيز برنامجها التسليحي الخاص بالمسيرات من خلال شركات وهمية جديدة وموردين في دول ثالثة.
في الأثناء اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كوريا الشمالية بالوقوف خلف سرقة عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار الأسبوع الماضي في أضخم عملية نهب من نوعها في تاريخ الأصول الرقمية.
ونبقى في واشنطن، حيث أصدر البنتاغون مذكرة قرر بموجبها فصل الجنود المتحولين جنسيا من الجيش الأمريكي ما لم يحصلوا على إعفاء.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة والصقيع خصوصا بالليل وساعات الصباح الأولى حتى فجر السبت، موعد بيتأثر فيه المنطقة بمنخفض جوي بيؤدي لطقس متقلب وممطر أحيانا. اليوم الطقس قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالداخل وعلى المرتفعات، بيبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية بساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 700 متر وما فوق والحرارة بين 10 و16 درجة. بكرة الطقس قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، جليد على الطرقات الجبلية والداخلية بساعات الصباح الأولى اعتبارا من ارتفاع 900 متر. بيتحول الطقس ليلا لغائم بسحب متوسطة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة واحتمال تساقط أمطار محلية وبعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق ليل الجمعة السبت بالمناطق الجنوبية، أما الحرارة فهي بين 11 و16 درجة. السبت طقس غائم جزئيا لغائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق والحرارة بين 11 و16 درجة. إذن الأحد غائم والحرارة بترتفع تتصير بين 13 و18 درجة، التنين غائم الطقس والحرارة لمزيد من الارتفاع بين 14 و20 درجة، أما الثلاثة فالطقس غائم كمان والحرارة بتبقى بين 14 و20 درجة.
كان في الصباحية الثانية 95 ثقة بالحكومة وسلام حان وقت العودة إلى الممارسة السليمة للنظام، ومحمد بن سلمان يهنئه ويتمنى للبنانيين التوفيق. جابر خيراني أمام الحكومة، إصدار موازنة 25 بمرسوم أو سحبها من المجلس لإعادة النظر فيها والتحضير لموازنة 26. إسرائيل تستهدف عنصرا من حزب الله في وحدة التسلح في حوش السيد الهرمل، وهليفي فكرنا في قصف تشييع نصر الله. اشتباكات بين الإدارة السورية ومسلحين لبنانيين عند الحدود وهاون على القصر. كاتس، شاهدنا كيف انتهت تجربة الحدود مع الإسلاميين في غزة ولبنان ولا نريدها مع سوريا. حماس تسلم جثث 4 إسرائيليين في خان يونس. النشرة انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.